في ذكرى ولادتها في الخامس من جماد الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أولياء الله. إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبورك لكم ذكرى مولد العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام، سليلة النبوة والإمامة، فجدها لأمها سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين، وجدها لأبيها شيخ البطحاء أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. أما أبواها فالمرتضى سيد الأوصياء والزهراء سيدة النساء سلام ربنا عليهما وصلاته، فهي من الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية. وفيها يقول الشاعر: هي الحوراء زينب عن علاها لتقصر كل ذات يد طويلة، سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، فمهما تبلغ الألباب علماً فلن تحصي مواهبها الجليلة. وكم قال ابن عباس فخورا: عقيلتنا ويا نعم العقيلة. ولدت سيدتنا زينب عليه السلام في حياة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله، وكانت لبيبة جزيلة عاقلة لها قوة جنان، بهذا عرفت حتى اشتهرت أنها تالية أهل بيتها في الفضائل والمقامات المعنوية. فقد كان الحسين سلام ربنا عليه أخوها وهو إمام، يقوم لزينب إجلالا إذا زارته أو دخلت عليه، وكان يجلسها في مكانه تماما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرامه لبضعته الصديقة فاطمة صلوات ربنا عليها. أجل، فالإسلام يوجب توقير المرأة بمقدار ما تتحلى به من العلم والإيمان والعفة والتقوى والكمالات المعنوية. وكانت السيدة المكرمة زينب ذات جلال وهيبة ووقار، وقد بلغت من كمال معرفتها ووفور علمها وطيب أخلاقها أن أصبحت تشابه أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها من الله أزكى السلام، وتناظرها في العفة والخفارة والحياة، كما تشابه أباها عليا أمير المؤمنين عليه السلام في قوة القلب عند الشدائد، وفي الثبات عند النائبات، والصبر على الملمات، وكانت المهابة الموروثة من سماتها. ولا غروة في ذلك مستمع العزيز، فزينب سلام الله عليها ربيبة بيت الوحي والرسالة، وسليلة الأطهار الأخيار محمد وخديجة وفاطمة بنت أسد وأبي طالب وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، فيكون الشرف قد حفها وأحاط بها. Thank you. إخوتنا الأكارم، إن العبادة هداية اختص الله تعالى بها عباده المخلصين والمخلصين، فوهب لهم الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته، حتى سرحوا إليه في ميادين السابقين وأسرعوا إليه في المبادرين، فأصبحت ألسنتهم بذكره لهجة وقلوبهم بحبه متيمة. كان من النساء فاطمة الزهراء عليه السلام، وكانت ثانيتها في ذلك ابنتها العقيلة زينب عليه السلام، فكانت تؤدي نوافل الليل كاملة في أوقاتها، حتى أن أخاها الحسين صلوات الله عليه قال لها عندما ودع عياله يوم عاشوراء: يا أختاه، لا تنسيني في نافلة الليل. وصدق ظنه الحسن بها، كما صدقت هي في طاعاتها لله تبارك وتعالى، فلم تترك تهجدها حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، وأجساد أهلها مضرجة بالقرب منها، فصلت من جلوس وقد هدها المصاب حتى أقعدها، والعيال من حولها في فزع وحزن وذهول. ويروي لنا مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه قائلا: إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية. وقال عليه السلام أيضا: إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا في الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس، فسألتها عن سبب ذلك، فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليال. ثم يقول عليه السلام: لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا من الخبز في اليوم والليلة. إخوتنا الأفاضل، إذا كانت النصوص الأدبية لا تتعدى غالبا حدود الوصف والمحسنات البديعية، وتخلو غالبا من المحتوى الرفيع والمعنى الشامخ والفكرة الراشدة، فإن كلمات أهل البيت عليهم السلام عبرت فضلا عن بلاغتها وفصاحتها عن المعاني الجليلة من العقائد الحقة والوصايا الأخلاقية والدعوات الموجهة إلى الخير والجهاد والمعبرة عن أهداف الشريعة وأحكامها، إضافة إلى تعبيرها عن شجاعة المتحدثين. وزينب العقيلة عليه السلام هي وريثة البيت النبوي الزاكي، زقت العلم فيه زقة. في كتاب الطراز المذهب نقلا عن ناسخ التواريخ قال: من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يضع لسانه في فم أولاد فاطمة الرضع فيغنيهم عن اللبن، ثم قال: والأولاد الرضع يشمل الذكور والإناث. فزينب وأم كلثوم تشاركان الحسنين عليهما السلام في هذه الفضيلة. وأضاف قائلا: ومن المعلوم أن من التقم لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عقل العقول ووارث علوم الأولين والآخرين وارتوى بمصه، كيف سيحصل على المراتب العالية؟ وكيف سيأخذ بمقامات العلم والشرف؟ نعم، ولقد كانت فصاحة سيدتنا زينب تجمع إلى قوة العبارة وحسن الأسلوب عنصرين شريفين، المعرفة العالية والشجاعة النادرة. لذا هيمنت كلماتها على ألباب السامعين وأفئدتهم وجعلتهم حيارى. قال حذيم الأسدي: لم أرى والله خفيرة قط أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان علي بن أبي طالب. وقد أشارت إلى الناس في الكوفة بعد واقعة كربلاء أن أنصتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت: أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل، أتبكون؟ فلا رقأت العبرة ولا هدأت الزفرة، قد ذهبتم بعارها ومنيتم بشنارها، ولن ترحضوها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة، وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم. أتدرون ويلكم أي كبد لمحمد صلى الله عليه وآله فريتم، وأي عهد نكثتم، وأي كريمة له أبرستم، وأي حرمة له هتكتم، وأي دم له سفكتم. لقد جئتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء. ثم أنشأت زينب عليه السلام تقول: ماذا تقولون لو قال النبي لكم: ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. قال حذيم الأسدي: فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم. فالتفت إلي شيخ في جنبي يبكي وقد اخضلت لحيته من البكاء، وهو يقول: بأبي وأمي كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب، ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم. ثم أنشأ يقول: كهولكم خير الكهول، ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى. مستمعين الأعزاء، كنتم وبرنامج زينب عليه السلام سليلة الشرف المعلى في ذكرى ولادتها.
أحلى فرحة الليلة وياك يا علي، الله هذه زينب للمكارم، أبها السيرة خادم لخادم الزهراء الموفق زيد علي العبندي. هذه زينب للمكارم، أبها السيرة، هي عزة وهي عفة وهي غير، هي عزة وهي عفو هي غيرة. يا أمير بنتك الحورة أميرة، يا أمير بنتك الحورة أميرة، الله عالمه وبضياها تزهي دنياك يا علي احلى فرحة الليلة يا علي يا علي احلى فرحة الليلة علي علي يا الله بالعقيلة الله بارك لك يا حيدار بالعقيلة الله بارك لك يا حيدار هاشمية ومنها أصبح عزة يظهر هاشمية ومنها عزة يظهر أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار فاطمة هي وبمعناها معناك يا علي إيه يا علي 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 يا علي من إبائك أصبحت زينب أبية من إبائك أصبحت زينب أبية وقفت بوقفة علي بالغاضرية وقفت بوقفة علي بالغاضرية بعد بعد وقفت وبثباتك هي قلت آل أمية وبثباتك هي قلت عيدة عيدة وبثباتك هي قلت نفتخر لو ذكرناها وذكرناك يا علي ايه يا علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حكاية وحكمة إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري
السلام عليكم يحكى أن قوما خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك الطاغية التي تواترت عنه قصص العسف والعنف والاستبداد وإراقة دماء الأبرياء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما زالت للأسف الشديد بعض الدول تعتبره في تعليماتها المدرسية رجلا حكيما لأنه قام بتصفية خصوم آل أمية ومن الطبيعي أن يعرض جميع هؤلاء على السيف وتضرب أعناقهم حتى الذين اعتقلوا على الظنة ولم تثبت التهم عليهم وبدأت عمليات الإعدام يضرب السياف أعناق القوم واحدا بعد آخر ولم يبق إلا واحد فجاء رسول الخليفة إلى الحجاج بكتاب عاجل فنظر الحجاج في وجوه أصحابه وجلاوزته وأشار إلى واحد منهم اسمه قتيبة بن مسلم أن يحتفظ بذلك السجين عنده حتى صباح الغد لينفذ به الإعدام قال قتيبة خرجت مع ذلك الرجل من عند الحجاج، فالتفت الرجل إلي وقال: هل لك أن تسدي إلي خدمة؟ قلت له: وما ذاك؟ فقال: والله ما خرجت على الحجاج ولا كنت مع الثائرين، لكنهم أخذوني على الظنة وقد آل مصيري إلى ما ترى. إنني رجل ذو عيال وأموال، هل لك أن تطلقني سواد هذه الليلة لأذهب إلى أهلي وأوصيهم وأؤدي حقوق الناس ثم أعود إليك في صبيحة الغد؟ ثق أنني سأعود وأعطيك وثاقي. فتعجبت من ذلك وضحكت من طلبه الذي رأيت أن من يستجيب له إنما هو مجنون لا محالة. وانصرفنا من أمام دار الحجاج، وبعد هنيهة عاود طلبه العجيب هذا وأردف قائلا: إني أعاهد الله عز وجل أن أعود إليك في بكرة الغد. ولا أدري ما الذي دهاني فوافقت على طلبه وأطلقته. وما إن اختفى في زحمة الطريق حتى وعيت ما فعلته وما أنزلته بنفسي من البلاء. وانتابني الغم وساورتني الهموم والأحزان، فذهبت إلى أسرتي في تلك الليلة وأنا مغموم، فسألوني عن سبب أحزاني فأخبرتهم بالأمر، وقالوا: عجبا، أو مثلك يجرؤ على مثل الحجاج ويفوت على نفسه فرصة الحياة؟ وبت الليل كله أرقا لا أذوق النوم. لا شك أن الرجل لن يعود، وسوف يضرب الحجاج عنقي أو يعذبني عذابا نكرا. ومضت تلك الليلة أسرع مما كنت أتصور، وما إن رفع أذان الصبح حتى سمعت طرقا على الباب، فذهبت إلى الباب وفتحته فإذا بذلك الرجل بالباب. فعجبت لأمره وقلت: أراك قد رجعت؟ قال: وما لي لا أرجع، وقد عاهدت الله على العودة، فهل أنقض عهدي والله شاهد علي يرى ويسمع؟ فقلت: والله سأبذل ما في وسعي لأنقذك من الموت. وذهبنا إلى دار الحجاج، فأجلسته عند الباب من دون وثاق، ودخلت على الحجاج فقال لي: أين أسيرك؟ قلت: هو بالباب، وقد حدثت لي قصة عجيبة البارحة. فقال الحجاج: هات ما عندك. فقصصت له القصة من أولها إلى آخرها. فقال: أدخله علي يا قتيبة. ولما أدخلته تفرس الحجاج في وجهه طويلا دون أن يتبادلا الحديث، ثم قال بعد هنيهة: لعلك ترغب يا قتيبة أن أهب حياته لك. قلت: إي والله. قال الحجاج: لا بأس، فقد وهبته لك، افعل به ما تشاء. وعندما خرجنا من بيته قلت للرجل: أنت طليق، فاذهب أنا شئت. فرفع الرجل رأسه نحو السماء وقال: لك الحمد يا رب، ثم أخذ سبيله ومضى دون أن يشكرني. فقلت في نفسي: يا له من ناكر للجميل، أنقذت حياته ولم يشكرني. وبعد 3 أيام عاد إلي يحمل الهدايا ويشكرني ويثني علي ويقول: إني عاهدت الله إن خلصني من نكال الحجاج ألا أشرك به شيئا في الشكر والثناء لثلاثة أيام، فما زلت أشكر الله في هذه الأيام، وها قد عدت إليك أشكرك على صنيعك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 289. جاء في هذا الحكمة صفات يذكر فيها أمير المؤمنين الأخ أو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الصفة: وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه. المراد أنه لم يكن يشكو مرضه أو ألمه وهو في حال الوجع، بل كان يتحمله بصبر وسكون. وإذا شكى أو تكلم عن الوجع فإنما كان ذلك بعد أن يبرأ ويشفى، أي حين يزول الألم. هذه الصفة تدل على الصبر وقوة التحمل، فالإنسان الكامل لا يكثر من الشكوى وهو في البلاء، لأن ذلك يضعف النفس ويشعر الآخرين بالعجز، إنما يذكر ما أصابه بعد زواله، لا من باب التبرم بل للتعريف بالعبرة والتجربة. وفي هذه الحكمة دعوة إلى أن يكون المؤمن رزينا في مواجهة الشدائد، لا يثقل على الناس بالأنين والشكوى، وإنما يظهر الرضا بقضاء الله. ومن صفاته أيضا: وكان يقول ما يفعل، أي أن كلامه مطابق لسلوكه، فلا يأمر غيره بما لا يقوم هو به، ولا ينصح بشيء دون أن يكون ملتزما به بنفسه. ولا يقول ما لا يفعل، أي لم يكن يطلق الأقوال لمجرد التظاهر أو الرياء أو التزيين الكلامي، ولم يعد بوعود زائفة، بل كان بعيدا عن الكذب والنفاق. فالإمام عليه السلام هكذا يمدح صاحبه بأنه كان صادقا مع نفسه ومع الناس، متجسدا في أفعاله لا مجردا في كلامه. ومن صفاته أيضا: وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. المقصود أنه إذا عجز في موقف ما عن الانتصار بالكلام أو الجدال لم يكن يهزم أو يضعف، لأن بيده وسيلة أخرى وهي الصمت الحكيم، فيلجأ إليه ليحفظ كرامته وحكمته. أصلا جملة صفات الأنبياء هو الصمت، الذي في كثير من المواقف يكون أقوى من الكلام. لم يغلب على السكوت، أي لم يضعف أو ينهزم، بل كان يملك قوة الإرادة ليصمت في الموضع الذي يكون الصمت فيه أنفع من الكلام، فيخرج منتصرا بحكمته. فليس كل موقف يحتاج إلى جدال ورد، أحيانا يكون السكوت أبلغ وأقوى من الكلام. الشخصية المتوازنة هي التي لا تتكلف الكلام بلا جدوى ولا تضعف بالصمت، إذا كان هو الحكمة. وهذا ينسجم مع قول النبي صلى الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ومن صفاته أيضا: وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، فهو أكثر حرصا على الاستماع مما هو على الكلام، فهو يقدم الإصغاء والتعلم والتأمل على كثرة القول. الاستماع علامة على التواضع وطلب العلم والفهم العميق. الفضيلة هي أن السامع الحريص هو الذي يجمع الحكمة، بخلاف كثير من الناس الذين يفضلون الكلام والمباهات. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: تعلموا السكوت كما تتعلمون الكلام، فإن للسكوت أبوابا من الحكمة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأيضا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، أو الأخ الذي يشير إليه الإمام سلام الله عليه: وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه. أي إذا عرض له أمران أو خير بين خيارين ينظر أيهما يميل إليه الهوى، أي النفس ورغباتها، فيتركه ويختار الآخر، ليضمن أن لا يتبع النفس بل يتبع الحق. أن ينظر أيهما أقرب إلى الهوى، أن يتأمل أي الخيارين يوافق رغبة النفس وشهوتها، أو يميل إلى راحته وهواه فيخالفه. أن يتعمد أن يترك ما تميل إليه النفس، لأن اتباع الهوى مظنة الانحراف عن الحق. النفس البشرية غالبا ما تميل إلى الراحة، اللذة، المصلحة الحاجلة، حتى لو لم يكن ذلك هو الأقوم والأصلح. مخالفة الهوى علامة قوة الإرادة والإخلاص لله، لأن من جاهد نفسه وترك شهواتها اقترب من مقام التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وفي نهاية هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يوصينا بوصية تامة: فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. أي الالتزام بالفضائل والقيم الصالحة أو الأعمال الطيبة. ويمكن أن نفهمها على أنها خلقيات أو موارد نافعة في الحياة. وتنافسوا فيها، أي السعي والحرص على التفوق فيها والتنافس للوصول إلى الأفضل. فاستبقوا الخيرات. هنا لابد في أمر الخير وفي الصفات الخيرة والطيبة أن يتنافس الإنسان ويستبق إليها. فإن لم تستطيعها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. إذا لم يستطع الإنسان بلوغ الكمال أو استغلال كل الفرص أو الموارد المتاحة، فالحرص على القليل منها أفضل من تركها كلها. هذه دعوة للواقعية وعدم اليأس، فالجزء المستفاد أفضل من ضياع كل شيء، كما يقال وهو معروف: ما لا يدرك كله لا يترك جله. علينا أن نتعظ بهذه الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه لأخيه المؤمن، والذي كما ذكرنا يقال قد يكون هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكنها صفات موجهة مدعوة الجميع لاتباعها، لا فرق بين مؤمن ومؤمن آخر. إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الصفات وإلى النبي كما ذكر القرآن بأن نعتبره قدوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة بهذه الصفات تدعونا لأن نكون من السائرين على هذا النهج حتى نبلغ سعادة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هاتان الآيتان المباركتان تحدثنا عن الآية الأولى منهما في الحلقات السابقة، ونقف اليوم الوقفة الأخيرة مع هذه الآية المباركة، وذلك عند كلمة الحكمة في قوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما معنى تعليم الكتاب وتعليم الحكمة؟ ما هو الفرق بين الكتاب والحكمة؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا هناك اتجاهات عديدة في تفسير الكتاب والحكمة. الكتاب متفق عليه وهو يعلمكم الكتاب، يعني القرآن الكريم، المنهج الرباني الذي نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما معنى الحكمة فهناك اتجاهان أساسيان في تفسير الحكمة في قوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. أما الاتجاه الأول فيذهب إلى أن الحكمة هي نفس الكتاب ولكن من حيثية مختلفة. فالكتاب من حيث هو كتاب يتضمن مجموعة من المعارف التي تصل بالإنسان إلى السعادة في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو كتاب، القرآن سمي كتاب لأنه يتضمن الآيات والسور المباركة ذات الهدف الواحد والمقصد الواحد والغاية الواحدة التي تنشئ الإنسان وتنشئ الفرد، وكذلك تنشئ المجتمع القائد والرائد الذي يسير على المنهج الرباني الإلهي. والكتاب يسمي حكمة حسب هذا الاتجاه من حيثية أخرى لأنه كتاب حكيم لما فيه من مضامين ومحتويات وتعاليم في آياته المحكمة والتي تؤدي بالإنسان إلى الحكمة. هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني في تفسير الحكمة فيفرق بين القرآن والحكمة. يقول إن الحكمة هي تفسير الكتاب ومعرفة أسرار آياته، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، المعنى هكذا يكون: يعلمكم الكتاب وتفسير الكتاب واستيعاب أسرار هذا الكتاب الرباني الإلهي، استيعاب معاني ودلالات الآيات المباركة وما تتضمن من أسرار وما تتضمن من معارف. فمهمة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم تعليم الكتاب أولا، وثانيا تعليم الحكمة يعني التفسير وإعطاء أسرار الكتاب الإلهي والإشارة إلى مضامين ودلالات هذا الكتاب الرباني. ولهذا نقل عن ابن عباس أن الحكمة هي علم القرآن الناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه وإلى غير ذلك من علوم القرآن ومن أسرار القرآن الكريم. وهناك رأي آخر يقول أن الحكمة هي فهم حقائق القرآن، والحكمة هي تفسير القرآن الكريم. وكل هذه الأقوال تلتقي في اتجاه واحد، وهو أن الحكمة هي معرفة الكتاب ومعرفة أسرار القرآن الكريم ودلالات القرآن وأبعاد آياته والعلوم والمضامين التي تحتويها هذه الآيات المباركة. وعمق بعض المفسرين هذا الاتجاه فقال بأن الحكمة هي ثمرة التعليم بهذا الكتاب، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم أسرار الكتاب. نستطيع أن نقول هذا اتجاه آخر في التفسير، يعني اتجاه ثالث، أو نستطيع أن نقول هو تعميق للاتجاه الثاني، وربما نفصل هذا الاتجاه عن الاتجاهين الآخرين ليكون مستقلا، وهو أن الحكمة هي ثمرة تعليم الكتاب. يعني المؤمنون عندما يعيشون مفاهيم القرآن وأبعاد الآيات المباركة وأسرار ودلالات هذه الآيات المباركة يكتسبون الحكمة ويكتسبون هذه الخصلة وهذه الملكة الرائعة التي هي مصدر كل خير بنص القرآن الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر إلى التعبير القرآني، هذه الآية في سورة البقرة المباركة تقول يؤتي الحكمة من يشاء، الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يعني للذين الله سبحانه وتعالى علم ما في سعيهم وإخلاصهم وتقواهم بحيث يصلون إلى مراتب في السعي وفي الإخلاص، الله يؤتي لهؤلاء الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والتعبير ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تعبير رائع وجميل، يبين لنا مدى عظمة الحكمة ومدى كرامة هذه الملكة التي عندما يمتلكها الإنسان المؤمن. إذن هذا الاتجاه وهو رأي جميل وتفسير جميل للحكمة، أن الحكمة ثمرة التعليم، يعني الإنسان الذي يتعلم القرآن بصورة صحيحة وبصورة حقيقية هذه يحصل على ثمرة الحكمة، يكون حكيما في كلامه، حكيما في تصرفاته، حكيما في سلوكه، حكيما في مواقفه وفي حكمه وفي تقييمه للأشخاص والأحداث. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا نرى الآية المباركة في سورة النحل آية رائعة، عندما تذكر الحكمة لا تذكر لها قيدا، ولكنها عندما تذكر الموعظة تذكر لها قيد الحسنة، وعندما تذكر الجدال والجدل تذكر له قيد وهو وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية تقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر إلى دقة الآية المباركة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، هنا لم تذكر صفة لهذه الحكمة ولم تذكر قيدا للحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هنا أعطت قيدا للموعظة أن تكون حسنة. وعندما جاءت للجدل والمجادلة والحوار وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني هنا عملية ترقي، لماذا لم تقيد الحكمة بقيد معين؟ لأن الحكمة هي كلها خير، الحكمة الإنسان الحكيم، التصرف الحكيم، تصرف ليس هناك حكمة بالتي هي أحسن وليس هناك حكمة حسنة، الحكمة كلها حسنة والحكمة كلها خير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا فإن الحكمة قد أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. تقول الآية في سورة النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي سورة البقرة قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وفي سورة لقمان نقرأ قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إننا إذا استقرأنا الآيات المباركة حول الحكمة نجد أنها تقترن بالعلم، لأن الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل، يعني معرفة الأمور وفعل الخيرات. وأصل الحكمة المنع، وسميت حكمة الدابة بحكمة لأنها تمنعها، فالحكمة تمنع من الجهل وتمنع من الخطأ. يعني أصل كلمة الحكمة في اللغة العربية المنع، فبعد ذلك استعيرت الحكمة للتصرف السليم والقول السديد والموقف الصائب الذي يضع الأمور في موضعها. ولهذا اقترنت الحكمة بالعلم، لأن الإنسان العليم، الإنسان الخبير، هو الذي يصيب في موقفه فيضع الأمور في مواضعها ويضع الأمور في نصابها. من هنا نرى اقتران صفات الله سبحانه وتعالى، نرى جيدا الاقتران بين علم الله وبين حكمته، في قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ونقرأ في سورة يوسف: إن ربي، هذا قول يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي سورة الأحزاب نقرأ: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هنا القرآن الكريم يقرن الحكمة بالعلم، لأن الحكمة هي وضع الأمور في موضعها وتتأتى من خلال العلم والمعرفة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 3:58 نقدم إليكم دواوين الولاء. أما الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:09. عند 4:24 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:57، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الفرج. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إلى حضراتكم عند 5:02. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 5:08 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49 حسب توقيت مدينة طهران. نسألكم الدعاء وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي من علينا بتعليمنا النطق والبيان، ووهبنا جميل الكلام، ومن جميله الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد الهمام وعلى آله الكرام. عليكم يا أحبتنا السلام، يكرر كلما ناح الحمام. نحييكم مستمعين الكرام متذوقي الشعر، وأهلا بكم في سلسلة المديح النبوي الشريف مع التوقف عند قراءة قصيدة من هذه السلسلة للشعراء المعاصرين. نقلدها دقائق البرنامج ونتقلدها بفخر واعتزاز. قصيدتنا لهذه الحلقة تحت عنوان روت ثراك للشاعر حيدر خشان من العراق. نبتدئ تجوالنا بالتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها
ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة